نعم إنه يراكم هو وقبيله جنسه وقبائله من حيث لا ترونهم. وهنا رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. رجعوا مؤمنين بعد ما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. النبي لا دراية له بذلك، ده اللي فهمه ابن عباس رضي الله عنه انه لما جاء الجن النبي كان بيصلي باصحابه صلاه الفجر وهم سمعوه وهو يصلي بهم، فعادوا الى قومهم فانزل الله على نبيه يقول له قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. اخبر هؤلاء ان الوحي جاءني وقال لي ان كان في جن موجودين وسالوا عن كذا او اتكلموا في كذا وسمعوا القران بيخبر بخبر السماء. ده الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان اللفظ اللي ذكرناه ليس عند البخاري لكن حديث أصله في صحيح البخاري. الحديث الآخر في صحيح مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، علقمة يقول سألت ابن مسعود عن ليلة الجن. إيه ليلة الجن دي؟ يعني الليلة اللي جاء فيها الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ دعا علقمة تلميذ ابن مسعود بيسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فقال هل شهد أحد منكم ليلة الجن؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففقدناه فالتمسناه، يعني دورنا عليه فلم نجده، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقيل استطير يعني اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبل حراء، فقالوا يا رسول الله فقدناك فالتمسناك فلم نجدك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن، قال واحد من الجن يدعوني، أتاني داعي الجن فذهبت معهم. يبقى كان في دعوة من الجن النبي صلى الله عليه وسلم، زي كل الناس مجموعة رايحين لشيخ له تعالى ادي عندنا درس، تعالى أرى عندنا القرآن. لا، الجن اللي جوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح مسلم حديث ابن مسعود قال جاءني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن فقال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. بيقولوا النبي خدنا وراح بنا للمكان اللي قرأ فيه فورانا آثار الجن، يعني المكان اللي كانوا فيه وآثار النيران، فدل هذا على أنهم يوقدون النيران، يبقى لهم أطعمة لهم أشربة لهم استدفاء بالنيران، أراهم آثار نيرانهم. وسألوه الزاد، سألوه الطعام، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. الطعام اللي انت أكلته، كلت صدر بطة كده ولا ورك دجاجة وفضل عظم وألقيت العظم، رب العزة سبحانه وتعالى يعيد إلى هذا العظم اللحم أوفر مما كان. غيب يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. ولهذا احنا نهينا يا جماعة ان احنا لا نستجمر بهذا العظم، نهى ان نستجمر بعظم او بروث. ليه؟ لان العظم ده طعام اخواننا من الجن، فبنحترم هذا الكلام، كما انه لا يجوز بالطعام المحترم ان يستجمر الانسان به كما جاء في كتب الفقه. فهذا بالنسبة للجن الطعام المحترم، ده اكل لحم طيرة واكل لحما أوفر مما كان، صار اللحم عليه أكثر مما كان. فقال فالنبي لما سألوه الزاد قال اذكروا اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، يرجع تاني في لحم أكثر مما كان. قال وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، يبقى الجن لهم دواب زي ما احنا لينا دواب مركوبات، والدواب بتأكل، دوابهم تأكل هذا الروث وهذه البعرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. ما أجمل هذا الدين، ما أجمل أن تكون عبدا لعالم الغيب والشهادة، فينبئك بالغيب ويخبرك بالغيب ويطلعك على أمور لا سبيل إلى معرفتها. لا تقول لي بميكروسكوب ضوئي ولا ميكروسكوب إلكتروني ولا بأقصى الناس علما وخبرة، لا يأتي هذا الخبر إلا من الله، قل أوحي إلي. طيب الرواية اللي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جاءني داعي الجن استدعوني وذهبت، يبقى رآهم مكلمهم وقعد معاهم. لكن رواية ابن عباس قال ما رآهم، يقول البيهقي رحمه الله جمعا بين روايتين وروايتان في الصحيح كما رأيتم، قال هما حادثان لا حادث واحد. ده الموضوع ده ما حصلش مرة، ده الموضوع ده حصل مرة واثنين ممكن كمان وثلاثة واربعة، لأن في بعض روايات أخرى ولكن أعرضنا عنها واكتفينا بروايات صحيح. المقصود أن الحادث مش واحد، ده في حادث النبي ما كانش عنده علم به حتى جاءه الخبر من الوحي. قالوا هذا هو الذي جاء، هذا هو الذي جاء في هذه السورة والذي جاء في سورة الأحقاف. وهناك مرة أخرى التي حكى عنها ابن مسعود حديث في صحيح مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ودعاهم ورأى آثارهم ونيرانهم وكلمهم وطلب منه الزاد والطعام. إذن تكرر هذا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المرسل إلى الإنس والجن اللي هم الثقلان، الثقلان الثقلان اللي هم الإنس والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنس والجن، رسول للإنس والجن. قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من 3 إلى 9، قالوا 7، من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا عجبا، نعم عجيب في نظمه، تركيب القرآن وأسلوب القرآن مش هو اللي عارفينه، ده الأمر العجيب المدهش، أمر عجب في معناه، معانيه عظيمة، أحكامه عالية يتعجب منها الإنسان، يذهل من عظمتها وقوتها. إنا سمعنا قرآنا عجبا في لفظه، إنا سمعنا قرآنا عجبا في معناه، إنا سمعنا قرآنا عجبا في أحكامه يهدي إلى الرشد. والتعجب من القرآن لا يحصل لكل أحد، ده محتاج قلب حي يقظ. كثير من المسلمين أو المنتسبين للإسلام بيقرأوا القرآن وما يشعروش بهذا العجب، ما يشعروش بهذه الروعة، ما بيشعروش بهذا الجمال. ليه؟ ما عندهمش هذه الحاسة، ما عندهمش تذوق لكلام العرب، هم كالأعاجم سمعين ومش فاهمين. ولكن هؤلاء الجن كانوا حقيقة عندهم هذا الذوق العالي، عندهم هذا الإحساس بالقرآن وهذا الإحساس بالكلام، وده أمر التدبر والتفكر والشعور بعظمة والقرآن اللي يجعل الإنسان يتعجب أنه ليس كسائر الكلام. إنا سمعنا قرآنا عجبا، دي الصفة الأولى للقرآن، أنه عجيب في نظمه، عجيب في أحكامه وشرائعه. الصفة الثانية اللي ذكروها الجن عن القرآن، خلي بالك ده حكم الجن على القرآن، ده وصف الجن للقرآن عشان تستمسك بهذا الكتاب وتعض عليه بالنواجذ، إنس وجن، العقلاء من الإنس والجن. يهدي إلى الرشد، هذا الكتاب ليس فقط أنه قرآن عجب، إنه قرآن فيه من الروعة، لا، ده قرآن بيهدي إلى الرشد، يهدي إلى الصواب، يهدي إلى السداد. والهداية إلى الرشد بالقرآن لها طريقة، إما بما يلقى في روع المسلم بإحساسه بالآيات وفهمه لمعانيها بيشعر، واللي بيحصل إنه اتصل بهذا النور، إن وجد إن الكلام ماشي مع النواميس الكبرى، مع القوانين الكبرى اللي الكون بيكلمك عن الفلك والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبشر والناس والأحداث الماضية والأحداث القادمة، بيستوعبك، بيأخذ بلبك، بيرشدك بهذه الطريقة ويدلك ويبين لك بهذا الإعجاز أنه حق. هذا الكلام لا يقوله بشر، إخبار بالغيب سواء اللي مضى ولم نره أو الغيب الذي سيحصل ولا نعلم ما يحصل في المستقبل، وإخبار بالواقع وكيف تكون الأحكام وكيف تسير، وإخبار بالوقائع اللي حصلت في المجتمع ويحلها القرآن ويذكر الفصل فيها. كل الكلام دوت هداية إلى الرشد، هداية إلى الصواب، هداية إلى السداد. لما يرى هذا القرآن الذي يأخذ بلبه ويتصل بهذا النور ويفتح له لبه وعقله وذهنه وفكرة ويتدبر فيه يهديه إلى الرشد. الأمر الثاني أنه بيهدي إلى الرشد عن طريق الأحكام الموجودة فيه. نعمل إيه في التعامل مع الأموال؟ ينص القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبين لك الأحكام، يبين لك الشرائع كيف يكون التصرف، فبيهديك إلى الرشد. إزاي نتصرف في الزواج؟ إزاي نتصرف في الطلاق؟ إزاي نتصرف في الأحكام العامة، في السياسات، في الاقتصاد، في الاجتماع؟ تبيان كل شيء يهدي إلى الرشد. دي الصفة اللي تكلم بها الجن. قرآن عجب في نظمه وأحكامه، قرآن عجب في هدايته إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. فلما وجدنا هذا النظم العجيب الرائع ووجدنا الهداية إلى السداد والصواب والرشد، آمنا به. فآمنا به، ودي الاستجابة الطبيعية. اللي يشيل من قلبه الهوى ويشيل من قلبه الكبر ويشيل من قلبه الأهواء الشخصية والمرادات الشخصية والعوائق الدنيوية وأعراف المجتمع وحالات الأسرة والعائلة، اللي يشيل كل الكلام ده من ذهني ويتجرد لسماع هذا الكتاب، يجد أن النتيجة التلقائية أنه يؤمن بهذا الكتاب. وهذا ما حصل مع الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، مجرد أنهم سمعوا القرآن، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إيه اللي ترتب بناء على هذا المفهوم اللي وصل لينا والإحساس والذوق اللي فهمنا به الكلام دوت؟ قالوا: فآمنا به. ده مين اللي آمنوا به؟ الجن. طب ده النبي بيقول للمشركين: قل للمشركين أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وانتوا لسه ما آمنتوش. الخبر يهز المشركين: انتوا لسه بتنسبوا الجن الى الله وتجعلون بينه وبين الله نسبا؟ ده الجن سمعوا القرآن وامنوا به وصاروا عبيدا لله، وانتوا لسه بتقولوا انه كاهن وشاعر ومجنون؟ ده الجن اللي انتوا بتقولوا الكهان والمشعوذين والدجالين بياخدوا منهم آمنوا به. فالآية تهز المشركين. ما هو لازم تنزل الآية في الواقع اللي نزلت فيه عشان تفهم الآية وتستوعب الآية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، خلاص طائفة من مخلوقات الله سمعت القرآن وقالت أنه عجب وأنه رشد وأنه يهدي إلى الرشد فآمنا به. إيه الإشكال؟ لا، الإشكال عندكم أنتم، لأنكم سمعتم نفس القرآن من نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به. الجن آمنوا به لما سمعوه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن طائفة فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. وخلي بالك من الفاء، الفاء تدل على التعقيب، سمعوا فأمنوا، سمعوا فأمنوا. خلي بالك من الامتثال السريع، لأن كثير من الأمة اليوم من الإنس يسمع القرآن ولا يكون بعدها فعمل فاستجاب فآمن فصدق فصيره واقعا عمليا. لا، الجن سمعوا فآمنوا، سمعنا فآمنا، سمعنا قرآنا لما وجدناه قرآنا عجبا فعلا يهز القلوب، والكلام ده مش كلام بشر، وجدناه يهدي إلى الرشد. خلاص احنا عايزين غير ايه؟ غير كده هداية إلى الصواب وهداية إلى السداد بكلام عجيب منظوم بنظم لا نعرفه أعلى من الذي نعرفه. لماذا لا نؤمن به؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وهو ده الشرط، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبلش الإيمان مع الشرك. مش آمنت بالله ولا بدون واو، آمنت بالله وحده لا إله، بل نفيت كل الآلهة إلا الله ولن نشرك به أحدا. دي الحقيقة اللي لازم يعرفها الجميع إنس وجن، إن إحنا عبدنا ووحدنا توحيدا خالصا لا شرك فيه، وأنه تعالى تنزه وتقدس جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الموضوع مش زي ما بتقولوا أيها المشركون، ده الموضوع إن ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولد، تكذبين. وأنه تعالى جد ربنا. يعني إيه جد ربنا؟ العلماء لهم فيها أقوال كثيرة. قالوا: تعالى أمر ربنا، تعالت قدرة ربنا، آلاء ربنا، نعم ربنا، جلال ربنا، عظمة ربنا. والجد في اللغة الغنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الغنى والمنصب والمكانة ما بينفعش، منك الجد، منك الغنى والعظمة والقدرة على الأشياء. وأنه تعالى جد ربنا، ده المعنى، بيشعر الناس دي عندها باستعلاء الله سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك كله، تعالى بعظمته. وقالوا جد ربنا المقصود بها تعالى ربنا سبحانه وتعالى، فتعالى ربنا بعظمته وقدرته وآلائه ونعمه. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. خلي بالك من السوب العالي اللي بيقدسوا به رب العزة سبحانه وتعالى وهم لسه داخلين في الإيمان. هم كانوا منذ قليل قبل أن يسمعوا النبي اتخذوا لله صاحبة وولدا، جعلوا الله صاحبة وولدا. لا، سمعوا القرآن عجبوا يهدي للرشد، آمنوا وقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الصاحبة يعني الزوجة، يعني المصاحبة ليك اللي معاك على طول، الزوجة. تعالى جد ربنا بعظمته وقدرته وآلائه ونعمه وجلاله أن يتخذ زوجة أو أن يتخذ ولد. والكلام ده برضك في استهزاء ورد على المشركين اللي جعلوا الملائكة بنات الله، بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. لا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الولد مش معناها الذكر، لا، الولد معناها الابن والبنت، سميهم الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الأولاد يشمل الذكر والأنثى. وأنه بعد أن قالوا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما إيه الموضوع؟ كنتم مشركين لي. قالوا وأنه كان قبل أن نسمع هذا القرآن يقول سفيهنا على الله شططا. مين سفيهنا دوت؟ قال لك إبليس. كان التفسير الأول ليها قالوا سفيهنا اللي هو إبليس، سفيه جمعها سفهاء، وبعضهم قالوا لا، ده سفيه هنا اسم جنس يعبر عن كل السفهاء، كل السفهاء اللي جعلوا لله صاحبة أو جعلوا لله ولدا. كان يقول سفيهنا يعني سفهاؤنا، جنس السفهاء من الجن. يبقى زي ما في سفهاء من الإنس، في سفهاء من الجن. كان يقول سفيهنا على الله شططا. الشطط يقول لك فلان شط، يعني بعد عن الحق، فالشطط هو البعد عن الحق. قال ظلما وجورا وبعدا عن الحق وباطلا. كان يقول سفيهنا على الله شططا. إيه الشطط اللي قاله؟ إن الله اتخذ صاحبة أو اتخذ ولدا. طب ما انتوا كنتوا فين لما قالوا الكلام ده؟ صدقتهم ليه؟ قالوا وأنا ظننا، الآية دي مهمة جدا وخلي بالكم منها، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. إحنا كان عندنا اعتقاد إن الإنس والجن مستحيل يدعوا على الله شيئا كذبا، أدام قالوا صاحبة وولدا يبقى أكيد عندهم خبر صواب بهذا الأمر. ما تخيلناش، ما توقعناش، لم نحسب إن ممكن حد يدعي على الله الكذب، حد يكذب على ربنا. ليه؟ هو مش خايف ربنا يسحقه بعذاب؟ فقال لك وأنا ظننا، كان عندنا يقين، لأن الظن يأتي بمعنى الشك والحسب ويأتي بمعنى اليقين. حسبنا أو كنا على يقين إن الإنس والجن لن تقول على الله سبحانه وتعالى كذبا، مش ممكن يقولوا إن الله صاحبة وولدا. وده بيشعرنا بأشياء كثيرة. المعنى ده إن مسألة الكذب على الله مسألة كبيرة جدا، هم ما توقعوش أبدا إن حد ممكن يقع في هذه المسألة، توقعوش إن حد ممكن يقع في هذه المسألة. يعني إيه؟ طفل، وجدنا مع هذا الطفل 1,000,000 جنيه. ما توقعناش أبدا إن ممكن طفل زي دوت يسرق من 1,000,000 جنيه. وبالتالي لما جه الطفل ده وقال عمي فلان اداني الشنطة دي، تصدقناه لان ما توقعناش ابدا ان ممكن طفل زي ده يسرق. لا، ده مش كذب بقى بهذه الصورة، ده أعظم الكذب. ما توقعناش أبدا إن حد يكذب على ربنا سبحانه وتعالى، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، مستحيل. فيبين أولا نكارة الكذب على الله، ثانيا دلالة على أن قلوب هؤلاء النفر من الجن كانت قلوبا طاهرة. الله، امال الضلال ده جالهم منين؟ موضوع ان هم اتخذوا لله صاحبة وولدا قبل ما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه جالهم من المشوشين. ما هو في مشوشين على الحق كثير، من الانس كما هم من الجن، شياطين الانس والجن، يلخبطك يضيع لك معالم الحق عشان انت ما تهتديش، فتظن ان اللي سمعته في الاعلام، ان اللي سمعته في الجرايد، ان اللي سمعته ده حق. بقى معقول كل الجرائد دي كتبت وكل الإعلام ده اتكلم والكلام ده غلط؟ وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كاذبا، نحن قلنا الأمر ده مستحيل، إزاي إنس وجن يكذبوا على الله؟ دي مسألة كبيرة جدا، ففيها استعظام هذا الأمر رقم واحد، وثانيا براءة هؤلاء، وأن ضلالهم جاء عن طريق التغرير بهم واستغلال براءتهم وسذاجتهم. وده كتير يا جماعة، وده كتير جدا، إن إحنا نضلل ولا نهدى إلى الحق بسبب هؤلاء المشوشين، هؤلاء المضيعين لمعالم الحق. وعلشان كده لازم يكون لنا عقول، لازم يكون لنا براهين وأدلة، كلام ده نعرضه على البراهين ونعرضه على الأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونشوف البراهين دي فعلا تمشي مع منظوم العقل ولا قانون دي مخالفة العقل والفكر. والعقل الصحيح يهتدي لذلك، فإن لم فدونك الحكيم الخبير قد أخبرك في كتابه بالحق. إذن تزلزلت ثقة الجن في أولئك الكبراء لما سمعوا الإيه؟ لما سمعوا القرآن، عرفوا أن الكبراء كبراء الجن بيكذبوا على الله، وإحنا كناش فاكرين أنهم كبراء وعظماء ممكن يجترئوا على الله بهذه الصورة. طيب، يبقى الكلام ده برضك فيه إشارة لكفار قريش. ربنا بيحكي لنا أخبار الجن، خلي بالكم إن ممكن تكونوا مغرر بيكم، قد يكون مغرر بكم كما غرر بالجن من قبلكم، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كناش متخيلين أبدا إن ممكن الإعلام ده يكون كذاب، مش ممكن يكون القائمين على الأمر دولت بيجترئوا على الله. ساعات الاستبعاد ده، مين اللي يكشف لك هؤلاء؟ القرآن. شوف الكلام ده موافق للهدى الذي نزل من السماء أم لا؟ ممكن يكون تكون مضلل، تكون مغرر بيك. إذن ضلال القادة، ضلال الرؤساء والزعماء لا ينفع هؤلاء السذج الأبرياء إذا سمعوا الكتاب فقد رأوا العجب والهداية إلى الرشد، فكيف يتبعونهم على غير هدى؟ كيف يتبعونهم على غير الحق؟ طيب، في شبهة تانية خلت الجن دول تتأخروا في الإيمان لغاية الليلة اللي سمعوا فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بيقولوا في مشكلة تانية كانت سبب لعدم هدايتنا في الأول، الإنس نفسهم كان عندهم مشكلة. إيه المشكلة؟ إنهم بيتبعوا الجن، الإنس كانوا بيقولنا ويستعيذوا بينا، الإنس يأتون إلى الجن يستعيذون بهم. فأحيانا صاحب الضلالة يكبر وياخد كرسي ويبقى ليه منصب وليه أمر ونهي، وانت اللي وصلته لكده، انت اللي وصلته لكده لما سايرته على الباطل، سرت معه في الباطل الذي هو فيه. لا، وهات مال خد مال، هات كذا خد كذا، افعل بيفعل، بتستجيب خلاص. نفس بشرية وأمارة بالسوء وعندها طغيان وعندها كبر وتعالي، ده دي فرصة. أدام في بل وفي سذج وفي ناس بتدفع وفي ناس بتوافق وبتصدق، طب ما نعيش الكذبة ديت.
هو ده اللي حصل، وأنه كان رجال من الإنس بيتكلموا عن سبب عدم هدايتهم قبل أن يسمعوا القرآن، أنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يلجؤون إلى رجال من الجن. إيه الموضوع ده؟ إزاي كان الإنس بيجوا للجن؟ كان الواحد فيهم إذا نزل في واد من الأودية، يقول لك إن كل واد من الأودية له سيد من الجن. ده عامل زي الجماعة الصوفية اللي بيقول لك العالم أربع تربع، وإن السيد البدوي ليه الربع الفلاني، وفلان ليه الربع الفلاني، هم القائمين على هذه الأربعة. هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل. المتصرف هو الخالق سبحانه وتعالى، فجعلوا هذه الألوان من التصرفات لغير الله. كفار قريش كانوا بيعملوا كده، بس مش عملوها بقى مع أولياء من البشر، لا، ده عملوا الكلام ده مع الجن. فكانوا بيعتقدوا أن كل وادي له سيد من الجن هو المسؤول عنه، وبالتالي لو مشي في الوادي ده يقول لك الجن هتضرني. طب الطبيعي أن لما تخاف من الجن تلجأ إلى رب الإنس والجن ليعيذك من هؤلاء، لا، كان بيستعيذ بهؤلاء المخلوقين، يقول يا سيد هذا الوادي، ويبدأ يتوجه إليه بالعبادة والطلب والسؤال الذي لا يجوز إلا لله. نفس الصورة اللي بيقع في كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، يطلب المدد ويطلب العون من أولياء من البشر، لا يسمعونهم ولا ينفعونهم ولا يضرونهم. ده أصل، لو كان أصل التوحيد ده مش في قلبك يبقى فين انتسابك للإسلام؟ إسلام إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ تكلمش معك عن صلاة ولا عن صوم ولا حاجة، أنت الأول الاعتقاد عندك فاسد. كانوا بيلجأوا إلى رجال من الجن، فعرفنا من الآية أن فيه في الجن رجال ونساء، ذكر وأنثى، وأن فيه تزاوج ما بينهم. أيوة نعم، اللي بيخبرك بالحقائق دي رب العالمين بالوحي قرآنا وسنة. كان رجال من الإنس يعوذون، يعوذون يعني يلجؤون، نعوذ بالله يعني نلجأ إلى الله ليدفع عنا مضرة، استعاذ به يعني لجأ إليه لدفع ضر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مين اللي زود التاني؟ ما احنا عندنا رجال من الإنس وعندنا رجال من الجن. قال فزادوهم رهقا. يا ترى الرجال من الجن زادوا الرجال اللي من الإنس رهقا، ولا الرجال من الإنس هم اللي زودوا رجال الجن رهقا؟ مين اللي زود التاني رهقا؟ عشان نفهم لازم نعرف معنى كلمة رهقا. ايه معنى كلمة رهقا ديت؟ رهقا ليها اكثر من معنى. اولا قيل رهقا يعني ظلما وعلوا وتيها وكبرياء، يبقى مين اللي زود مين؟ رجال الإنس زودوا رجال الجن رهقا، يعني زودوهم في الجرأة، ازدادت الجن جرأة على الله. وصلت؟ يبقى المعنى الأول إن اللي زود الثاني رجال الإنس زادوا رجال الجن رهقا. ليه؟ لأنهم لجأوا إليه. لما أجي لك أنا أقول لك يا سيد هذا الوادي، يا من بيدك أمر هذا الوادي، وديك قرابين وحط لك في الصندوق كذا وكذا، يبقى أنا نفختك، يبقى أنا زودتك رهقا، زودتك ظلم، زودتك جرأة على الله. ولهذا لما قالوا رهقا بمعنى طغيانا وجرأة على الله، ده معناها فهم اللي فهم من هذه الآية إن اللي زود الثاني إن الإنس هم اللي زودوا الجن. لو ما كانش في ناس بتطبل وتصفق للراقصة ما كانش هيبقى في راقصة، لو كان فيش ناس بتطبل وتسقف للي بيعبدوا غير الله ما كانش حد هيعبد غير الله. لكن لما بيعبدوا غير الله بيجدوا سفهاء وضعفاء، الجماعة بتوع الطبل والزمر اللي بيمشوا وراء أتباع كل ناعق لمصالح معينة أو شهوات معينة، لو ما كانوش دولت موجودين ما كانش هؤلاء ازدادوا طغيانا وجرأة. اللي كبر دولت في الطغيان واللي كبرهم في الجرأة هم الأتباع، وعلشان كده التابع والمتبوع في النار، والحوار ما بينهم جاء في القرآن في أكثر من موضع، هيتقابلوا ومش هينفعهم. ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين اتبعوهم يودوا أن يرجعوا لكي يسخروا منهم، وهكذا. القرآن بيحكي لنا في أكثر من مكان الحوار بين الكبراء والضعفاء، بين الأتباع والمتبوعين اللي فوق، بيحكي لنا الحوار دوت وبيبين لنا الصورة دي عشان ما يبقاش حد ليه عذر أمام الله سبحانه وتعالى أن يقول إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا رؤسانا، إنا وجدنا دولتنا، إنا وجدنا إعلامنا، مش حجة أمام الله سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ثم قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني بقى أن رجال الجن زادوا رجال الإنس رهقا، وقالوا الرهق يعني الإثم والخوف. هم ليه قالوا يا سيد هذا الوادي؟ لأنهم خايفين منه، فزودوا مخاوفهم، زودوا مخاوفهم، ما بقوش مطمئنين لما لجوا إلى سيد هذا الوادي. سيد هذا الوادي خلاص قال لهم ما فيش ضر هيلحق بيهم وعدوا على خير مقابل صلاحيات معينة، لكن لسه خايفين. لأ، ده إذا كان عندهم 10% رهق وخوف، ده أصبح 90%. ياه، يعني اللجوء إلى الجن يزيد الإنس رهقا؟ أيوة نعم جماعة، اللي بيقول لك إحنا بنستعين بالجن عشان صالح المسلمين، بنكلم الجن ونشوف المشكلة فين عشان نصلح الموضوع دوت، نقول لهم والله لن يزيدوكم إلا رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم إثما وزادوهم خوفا وزادوهم وبالا فيما هم فيه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن كلمة زادوهم تحتمل أحد معنيين، إما الإنس زود الجن رهقا، وإما الجن زاد الإنس إيه؟ رهقا. ويا ترى اللي لجأوا إلى الجن واستعانوا بيهم، استعانوا بهم، يا ترى حصل لهم الاستقرار والأمن ولا فضلوا خايفين؟ يا ترى الموضوع بالنسبة لهم ما عادش فيه قلق، ولا لا يزال القلق يدب في قلوبهم ويلح عليهم ويؤرقهم؟ الجواب ده لجأوا إلى من أمره متغير، إلى من أمره غير ثابت، إلى من لا يملك نفعا ولا ضرا، فيبقى أمر طول عمره غير مستقر وغير ثابت. فإذا لجأوا إلى الحق سبحانه الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا تتبدل سننه ولا أحكامه، يبقى لجأوا إلى ركن ركين وثبات واستقرار، فالجزاء من جنس العمل. أنت لجأت إلى مخلوق فيه تقلبات، لكن لو جأت إلى خالق ثابت لا يتغير لثبت أمره. وعشان كده يا شباب ويا جماعة، ما فيش حد بيستقر على الحق إلا اللي لجأ للحق. لكن اللي لجأ إلى بشر أهواءهم بتختلف وأوضاعهم بتختلف وأفكارهم بتختلف وطلباتهم مختلفة، هيبقى طول عمره مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لجأوا إلى مخلوق فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. شايفين في أول السورة أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وهنا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يعني إيه لن يبعث الله أحدا؟ أيضا لها معنيين، أي لن يبعث الله رسولا. خلاص ظنوا الموضوع انتهى والحكاية متسابة من غير رسالة، فبدأ الجن يأخذ وضعهم والإنس يستعيذ بهم. ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله رسولا، أن لن يبعث الله أحدا، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن لن يبعث الله أحدا، يعني لن يبعث الله أحدا يوم القيامة، إن ما فيش بعث، وبالتالي استشروا في الفساد، زادوا في الطغيان. يبقى وأنهم ظنوا يعني تيقنوا واعتقدوا أن لن يبعث الله أحدا، إن ما عادش هيبقى فيه رسل، أو ما عادش فيه بعث، ما عادش فيه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقولوا لما ترصينا تاني عشان نصعد للسماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الموضوع ما عادش زي الأول، وده بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مع الوحي حفظ الله السماء من أن يسترق مسترق أو يخطف واحد من الجن خطفة، حماية للوحي. وده بقى يعني معنى أكثر للثبات. يا جماعة احنا مش في الأرض، لا ده احنا في الأرض مرتبطين بالسماء، والسماء تتغير وأحوالها تتغير عشان يستقر الحال بهذه الشريعة على الأرض. يا ريت تكونوا فهمتوا الكلمة دي عشان ما تفضلش سفلي ونظرتك أرضية. لا، انت شجرة أصلها ثابت وفرعها فوق في السماء. اتصالك مع الله، النور اللي انت بتهتدي به ده مش من أفكار بشر، ده من عند الله، ففي ارتباط دائم بالسماء. شفت قد نرى تقلب وجهك في السماء. مستني الوحي، مستني النور اللي هينزل من السماء. قال وأنا لمسنا السماء، الموضوع اتغير وما عادش زي الأول. وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا. حرسا شديدا، شديدا يعني قويا. حرس من مين؟ مين الحرس اللي في السماء؟ ملائكة. وشهبا جمع شهاب، بتشوف النجم أو النور الخاطف، زي أقول لك ده نجمة بتجري في السماء. لا، ده دوت بيقذف بهذه الشهب الشياطين. يا ترى الكلام ده كان موجود قبل كده؟ كان موجود قبل بعثة النبي وقبل نزول الوحي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة نعم، لكن ما كانش بالصورة اللي موجودة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان موجود قبل ذلك كما جاء في الحديث. كنا نراه في الجاهلية وبيسألوا ما كنتم تعدونه، كنا نقول مات عظيم أو ولد عظيم. يبقى مسألة كانت موجودة في الجاهلية إن هم يشوفوا الشهب وهي بيقذف بها، لكن كانت حاجة نادرة. وكانوا لما يشوفوها، خلي بالكم بقى من الجماعة اللي بتوجد لكل شيء اعتقادات ملهاش معنى، اعتقادات ليست نازلة من السماء، يقول لك ده مجير النجم ده يبقى فيه رجل عظيم ولد أو رجل عظيم مات. كلام باطل. فبناء عليه قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة، ويقذف هؤلاء الملائكة بالشهب. احنا مش محتاجين بقى الفلسفات والفذلكة بتاعة الجماعة اللي بيتكلموا في النجوم وفي الكواكب الفلكيين، يقول لك ازاي والنجوم دي بتسير بسير معين، ازاي النجم ده يلقى بيها هؤلاء، ده اختل نظام الكون. دي جهالة، لان اللي خلق النجوم وذكر سيرانها وجريانها قد قال انه يقذف بهذه الشهب سبحانه وتعالى. فأتبعه شهاب ثاقب. ليه ما يكونش بعث هذا الشهاب الثاقب جزء من هذه الحركة؟ أنا مش عايز أسيرهم في الباطل هم اتكلموا فيه وفي الاعتراض، لكن في النهاية احنا إيماننا بالله إنه أخبر بغيب لا نعلم، وهو اللي يخبرنا عن الجن. احنا كنا شفنا جن وأخبرنا بأنباء الغيب بالحق السابق، ويخبرنا بما يأتي وتتحقق الوقائع الغيبية اللي أخبرنا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما نزل به الوحي. هنأتي في هذه المسألة ونكذب ونجادل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كنا لنا مقاعد فوق نقعد ونسمع الكلمة اللي نزلت للملائكة، وننزل بمئة كذبة معها فيصدق الناس بالكلمة اللي سمعناها أننا نعرف الغيب، ونحن لا نعرف الغيب. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. زمان قبل نزول الوحي الموضوع اتغير، وده اللي حرك الجن وبدأوا يدوروا إيه اللي حصل في الكون. فجنبات الكون وأرجاؤه تهتز وتتغير لهذه الرسالة. ألم يأن لقلوبنا أن تخشع لها وتستجيب؟ الكون كله تغير، الوضع اختلف ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي من السماء. الليلة اللي نزل فيها شرفها الله، والشهر اللي نزل فيه شرفه الله، والرسول اللي نزل عليه كرمه الله وجعله سيد ولد آدم. فما ظنك لو نزل على قلبك واتبعته أو أتبعته بالعمل، سيحصل لك من الشرف والكرامة كذلك الذي حصل في جنبات الكون وفي قلب النبي وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال الأمة لما استمسكت بهذا الكتاب. ما احنا مش بنحكي قصة، ده احنا بنحكي وقائع يتولد منها اعتقاد، هيتولد منها سلوك وعمل. قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهاب مرصد معد له منتظره عشان يجي يسمع يقذف بهذه القاذفة من الشهب. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما شفنا الشهب ديت المرصدة المعدة اللي بنقذف فيها ما بقيناش عارفين هي الشهب دي غضب من ربنا وفي حاجة اتغيرت في السماء وفي غضب من الله وسخط ولعنة فصارت هذه الشهب المستمرة، ولا في موضوع كبير في الدنيا حصل وفي الأرض حصل وأمر عظيم من الخير. وهذا لون من التعبير عن استجابة الكون لهذا الأمر العظيم. إحنا مش عارفين، مش عارفين الموضوع شر ولا خير، شر وسخط من ربنا وغضب ولا خير كبير نازل للكون كله، نزل للكون كله. أنا عايزكم تتأملوا معايا كلمة الجن عشان بس نتعلم الأدب مع الله، لأن الناس لهم جرأة ولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، جرأة على الله حتى في اللفظ. قال هؤلاء وأنا لا ندري، خليكم معايا، أشر أريد بمن في الأرض. أريد بنسميه فعل مبني للمجهول، الفاعل غير مذكور. وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كنا متوقعين النص أشر أريد بمن في الأرض أم أريد بهم، يبقى شر أريد أو خير أريد. لا، نسبوا الخير إلى الله ونسبوا الشر إلى لفظ مجهول، مع أن كلا من عند الله، الشر والخير كلاهما بيد الله ومن عند الله عز وجل، كلاهما من عند الله عز وجل وبيد الله عز وجل. لكن شوفوا الأدب في اللفظ، مش يمرض يقول لك ربنا افتكرني، مش معنى يا رب، ده قلة أدب مع الله، دي جرأة على الله وعلى قدر الله وعلى حكمة الله وعلى أفعال الله عز وجل. تأدب في اللفظ، انت بتتكلم مع شريف وكبير وعظيم العظماء تقعد سيادتك وحضرتك وأصلي وفصلي وما تقولش اللفظ، ما يخرجش منك اللفظ الخارج، وده من البشر الذي يبول ويغوط، المخلوق من نطفة قذرة، فكيف بالخلاق العليم؟ في أدب في اللفظ، في أدب في اللفظ. تدعو أربع على نفسك واخفض صوتك تتكلم مع العظيم سبحانه، بتسأل الملك عز وجل، فاللفظ في أدب في اللفظ. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، في شر جاي في الأرض إحنا مش عارفين، أم أراد بهم ربهم رشدا. والكلام ده موجود كتير في القرآن، يعني شفتوا قصة الخضر وموسى لما بيبين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، نسب الإرادة لمن هنا؟ ليه هو، رغم أنه قال في النهاية وما فعلته عن أمري، كله كان من أمر الله، لكن ما ينسبش خرق السفينة اللي هو ظاهره شر ما ينسبوش إلى الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما. إذن لما جه يقول يبدلهم الخير نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. فالمسألة ظاهرها الخير وشايف منها الخير ينسبه إلى الله، وشايف فيها الشر ينسبه إلى نفسه آدما مع الله. وإلا فإننا نعتقد أن الشر والخير بيد الله. لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن أن القدر خيره وشره بيد الله. لكن في أدب في اللفظ، في أدب في اللفظ. إحنا كان سيادتك المرتبات نقصت، لكن لما حضرتك زودت مرتباتنا المرتبات نقصت، ما هو اللي كان منقص. لكن ما نسبش الشر إليه تأدبا معه. فكيف بالملك العظيم الجبار؟ لما هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فاللفظ بيعلمنا الأدب هؤلاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ثم بينوا بعد ذلك طوائف الجن، صفة تانية للجن، شوف من الغيب اللي ربنا بيعلمك به. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني منا اللي غير كده، فينا صالحين وفينا فاسدين طالحين كافرين بالله ومدعين لله الصاحبة والولد. كنا طرائق قددا، طرق مختلفة وأفكار واتجاهات. فزي ما احنا عندنا كده أهل سنة وروافض عندهم نفس الكلام، عندهم ناس أفكارهم شاذة ومنحرفة وخارجة عن الأصول اللي نزلت في القرآن. وبالتالي بالسند اللي قال عنه الحافظ المزي إسناد صحيح إلى الأعمش يقول تروح إلينا جني فقال له ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ في أهل أهواء وأهل بدع زي ما عندنا. فقلت، قالوا نعم. فقلت فما الرافضة فيكم؟ قالوا هم شرنا. قال ده عندهم رافضة وهم أيضا من شرارهم بينسبوا لهم ذلك. فقال عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ المزي رحمه الله فقال هذا الإسناد صحيح إلى الأعمش، والعهد على الراوي. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. بيظهروا ضعفهم أمام الله عز وجل، ضعف العبد أمام الرب، ضعف المخلوق أمام الخالق، الشعور أن في سلطان وفي قوة فوق هذه القوة. وأنا ظننا، يعني تيقنا بذلك، أن لن نعجز الله في الأرض، لن نفوته، لن نهرب منه، لن نعجزه هربا في الأرض. مصدق في أرضه، في أرضه وتحت سمائه، وتأكل من رزقه، والدم اللي بيجري في عروقك هو الذي يجريه، والنفس اللي بيدخل هو الذي يعطيك إياه، والنبضات القلب انت لا تحكم لك فيها. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى، بكرروا الحقيقة اللي بدأوها في أول السورة، آمنا به. وخذوها قاعدة للكل، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بخسا يعني نقصا، رهقا يعني ظلما، أرهقهما طغيانا وكفرا. اللي بيؤمن بربنا هو الوحيد اللي عنده الاستقرار النفسي ده، هو اللي عنده الأمان ده، اللي احنا ما لقيناهوش عند الجن، اللي ما لقيناهوش عند كبرائنا وزعمائنا اللي مذكورين في أول السورة. أمال نلقاه فين؟ عشان ما تخافش الظلم ولن يوضع عليك آثام. لا، عملك اللي عملته هتاخد أجره، وما فيش هيوضع عليك سيئات. فهذه الثقة وهذه الطمأنينة إلى عدل الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لأهل الإيمان. ثم قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون يعني الجائرون الظالمون، غير المقسطون، في فعل قسط وفعل أقسط. القاسطون يعني الظالمون الجائرون، أما المقسطون يعني العادلون. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني حطوا الإسلام في مقابل الجور والظلم. أيوة نعم، اللي أسلم فهذا هو كمال العدل والحق، اللي خالف الإسلام يبقى ظالم وجائر. فعايزين يقولوا لهم يا كفار قريش، انتوا زي ما اسلمتوش بمحمد تبقى انتوا ظالمين وجائرين. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تحري الرشد التحري عن الحرص ولم يتحرى الحق. ده معنى احنا مش أمنا كده ان احنا امعة سمعنا كلام وسمعنا خبط ومسألة عشوائية كده دخلنا في الإيمان. لا، ده احنا سمعنا قرآنا عجبا ووجدنا أنه يهدي إلى الرشد فآمنا. ده احنا تحرينا الرشد وتحرينا الصواب فعقولنا أدت بنا إلى هذا الحق. وهذا ما قاله شيخ الإسلام، إن العقل الصحيح يصل إلى النص الصحيح، هتصل للنص الصريح الصحيح في المسألة. وأما القاسطون يعني الجائرون فكانوا لجهنم حطبا. نظر لأن معاد بس الحلقة انتهى، لنا إن شاء الله تعالى في حلقة قبل رمضان نتم فيها الكلام عن هؤلاء الجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى. قرآننا
سنعود إن شاء الله
نحيا به. قرآن ربي حياة قلبي شفاء صدري ونور دربي.
الذهبية للمنتجات العصرية، اتصل الآن على رقم
38-37-61-62.
عندك عزومات كتيرة وعملالك مشكلة؟ الذهبية جايبالك الحل السحري.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد
يا رب والصلوات،
لك الحمد ما دقت النبضات،
فلا أنت خالقنا
تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.